بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذ لم يقبلوا. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآية قوله: فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله عن سهل بن سعد، هذا الصحابي الجليل صحابي بن صحابي، وهو من المعمرين الذي قد جاوز 100 رضي الله عنه وعن نبيه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث، قال الشارح: في هذا الحديث البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة أي من معجزات النبوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معجزات كثيرة، وهذه منها، بل هذه من المعجزات الصغيرة غير الواضحة، وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة. أقول هذا ردا على القائلين بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة وهي القرآن وحده، هذا خطأ. صحيح إن القرآن من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كون النبي الأمي يأتي بهذا الكتاب المعجز، وهذا الكتاب خالد باق ما دام ما بقيت الدنيا، إنها معجزة عظيمة وخالدة. ولكن هناك معجزات كثيرة تلي في الظهور والإعظام فيما يبدو المعجزات التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والتفاصيل معروفة لدى طلاب العلم، وهذه من معجزات عليه الصلاة والسلام. وقد وقع كما أخبر، تم فتح خيبر على يد علي رضي الله عنه. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. هذا الكلام في عمومه فيه نظر، تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام عليا بهذه المنقبة وبهذا الوصف لابد أن يكون له اعتبار. المحبة من قبل العبد شعبة من شعب الإيمان، فالمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. الشخص الواحد كما قال أبو ذر إذا كان فقيها يتتبع أحوال نفسه يدرك حين يزيد إيمانه وحين ينقص، وحين يضعف وحين يقوى. لذلك وإن كان الله يحب جميع المؤمنين وجميع المؤمنين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون. أليس من المحتمل أن يكون هو أشد محبة من الحاضرين، أشد محبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام من الحاضرين في الغزو، ويكون الله سبحانه وتعالى يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبه؟ لذلك في هذا التعليق فيه نظر، فليعد النظر في كلام شيخ الإسلام في موطنه، والله أعلم. ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. النواصب جمع ناصب، الناصبي هو الذي ينسب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لهم جميعا أو لبعضهم. ومن يكره صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ناصبي، نسبة إلى نصب العداء، وهم لا يتولون عليا بل يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الخوارج كفروا عليا والذين معه فخرجوا عليه واحتجوا بحجج تافهة من أتفه الحجج والشبه، منها: لماذا يقاتل قوما لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم ونساءهم؟ ومنها: لماذا محى اسمه من أمير المؤمنين في أثناء المصالحة فإذا هو أمير الكافرين؟ قالوا أيضا: لأن علي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله. هذه هي الشبه الثلاثة التي ناقش فيها عبد الله بن عباس الحروريين، أي الخوارج الذين خرجوا واجتمعوا في حروراء، وبعد حوار دام فترة تاب من أولئك العدد الذي يختلف أهل السيرة في عددهم، منهم من يقول كانوا 6000 مقاتل فتاب منهم 2000، ومنهم من يقول هم 8000 فتاب منهم 4000، وهكذا تختلف الروايات. الشاهد الخوارج هم النواصب ومن ذهب ما ذهبهم. الخوارج يستبيحون الخروج على السلطة. في مذهب الخوارج معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على السلطة، وتبعهم في ذلك المعتزلة، هؤلاء هم النواصب. يقول الشيخ: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، قاتلهم الله. يعتقدون الروافض وهم أشد طوائف البدع وألعن من الخوارج، لأن الخوارج يحتجون بالنصوص ولو كانوا مخطئين. الرافض لا يقبل الاحتجاج بالنص أبدا، خارج على النصوص، ليس له حظ في النصوص. الروافض والجهمية خارجون على نصوص الكتاب والسنة. لذلك إن عليا وإن قاتل الخوارج بعد أن تاب من تاب، ولكن بالنسبة للروافض حرق رؤساءهم بالنار، لأنه وجد لا حيلة فيهم، لأنهم أهل عناد. لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. ولم يرتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الذين يعنونهم كالشيخين وكبار الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم يحكمون عليهم بالنار ويتهمونهم بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أبو بكر الذي حفظ الله به لهذه الأمة دينها وعقيدتها، بل وأمنها وأمانها في هذه المدينة بتنفيذه جيش أسامة، يتهم بأنه ارتد؟ أي عقل يقبل هذا لولا الله؟ ثم موقف أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، كانت المدينة مهددة من الداخل والخارج، من العدو الداخلي كالمرتدين ومانع الزكاة ومن الروم. لذلك الصحابة أجمعوا على خلاف أبي بكر رضي الله عنه لما استشارهم في تنفيذ جيش أسامة، ولكن لما اطمأن ورأى إن المصلحة تقتضي، هذا توفيق من الله، تنفيذ هذا الجيش، وتنفيذ هذا الجيش سوف يحفظ بتوفيق الله تعالى على المدينة أمنها وأمانها وسلامتها، أبى إلا أن ينفذ، فأطلق عبارات حارة جعلت الصحابة يقتنعون، وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه، قال: لو لم يبق في القرية غيري لنفذت جيش أسامة. فهو مكتوب في جيش أسامة، لكن لما تولى الخلافة استأذن من أسامة ليبقى في المدينة والجيش يخرج. وآخر كلمة قالها وهي من أشدها: ولو كانت الكلاب تجر أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة ولن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الصادقة. ولما تردد القوم، كان الجيش معسكرا في ضاحية من ضواحي المدينة في الجرف، ذهب إلى هناك فأخرج الجيش، فالناس في حيرة، ولكن الله جعل في ذلك بركة، وكلما يمر ذلك الجيش العظيم أكثر أهل المدينة في جيشه. يقول: تقول القبائل وأحياء العرب إن القوم الذين خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة، أدخل الله في نفوسهم الرعب من رؤية جيش أسامة، قالوا فلننتظر بما يعود هذا الجيش من الروم. فذهب الجيش فرجع منتصرا مظفرا، فازداد الرعب في نفوسهم، فسلمت المدينة بحمد الله تعالى ولم يصبها شيء. وهل رجل كهذا ومعه عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة يتهمون بالردة بأنهم ارتدوا وبأن هؤلاء من أهل النار بعد أن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ لذلك إن هذه الروافض الطائفة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية الذين يذهبون هذا المذهب كفار عند المسلمين بالإجماع، كما أن الجهمية أتباع جهم بن صفوان كفار بالإجماع، لأنهم كلهم خالفوا الكتاب والسنة بل كذبوا الله ورسوله، وهذه ردة. فليعلم أن الروافض طوائف، طوائف كثيرة، ومن أراد أن يطلع على فرقهم ومذاهبهم عليه أن يرجع إلى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وإلى مقالات الإسلاميين للأشعري، وإلى النحل والملل لشهرستاني، وإلى الفصل لابن حزم وغيرها. هذه الكتب فصلت تفصيلا في هؤلاء، فذكرت فرقهم وغيرهم من الفرق الضالة التي انحرفت عن الجادة، وهم كثيرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي في الردة أنه ارتد، لكن هذا باطل، كلا القولين باطل. قول الخوارج في علي بأنه مرتد باطل، وقول الروافض في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باطل، لا يخفى ذلك على أهل العلم. فإن الله ورسوله لا يطلقان مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. هل الله سبحانه وتعالى يصف عليا بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبه والله يعلم أنه سوف يموت كافرا؟ حاشا. وفي إثبات صفة المحبة إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه، أهل السنة والجماعة يثبتون بأن الله يحب أولياءه المؤمنين جميعا، وأن المؤمنين يحبون الله تعالى. خالفت في ذلك الجهمية ومن أخذ عنهم، يشير الشيخ بهذا إلى الأشاعرة والماتريدية الذين ذهبوا مذهب الجهمية في نفي صفة المحبة بدعوى أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يكون الخالق محبا ومحبوبا. أخطأوا في ذلك فخالفوا الكتاب والسنة. إلا أن الأشاعرة زعموا بأنهم لا ينفون ولكن يؤولون، قالوا المراد بالمحبة إن الله يحب المؤمنين أي يثيبهم وينعم عليهم، ومعنى إن العبد يحب الله أي يحب ثوابه وعطاءه وأجره وجزاءه. هذا تفسير للنصوص بالهوى، وإلا أي عقل سليم يقبل كون العبد لا يحب المنعم المتفضل ولكن يحب نعمته ويحب عطاءه، يحب العطاء الجزيل لكن لا يحب من يعطيه. العقل السليم يرفض ذلك. وتفسير المحبة بأن الله يحب المؤمنين أي يثيبهم وينعم عليهم، هذا تفسير باللازم، أي أيضا تفسير بالهوى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، يثبتون المحبة ولازم المحبة الإنعام والإحسان، هذا هو الصواب الذي مضى عليه سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من عطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام، هذه ميزة عظيمة لعلي رضي الله عنه وقتالهم إذا لم يقبلوا. خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة، هذه فضيلة عظيمة. مثل هذه المنقبة العظيمة وغيرها من المناقب لعلي جعلت بعض أهل العلم يفضلون عليا على عثمان من حيث الفضل لا من حيث الخلافة. انتبهوا، الخلافة ترتيب الخلافة محل إجماع، ترتيب الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع، وتفضيل الشيخين محل إجماع، ولكن الخلافة في التفضيل بين عثمان وبين علي. لما رأى بعض علماء السير والتاريخ كثرة الفضائل والمناقب لعلي فضلوا عليا على عثمان، وهذا لا يلزم، إذ قد يوجد كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر فضيلة لم يذكرها لأبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها. عمر وذلك الرجل الذي إذا سلك فجا لا يسلك الشيطان الفج الذي سلكه عمر، عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وبإسلامه خرج المسلمون المستضعفون من دار أرقم فأعلنوا بالدعوة، له مناقب كثيرة. ولم يجعل كل ذلك أهل العلم يفضلونه على أبي بكر، أي إذا خص الله من شاء من الصحابة ببعض المناقب والفضائل لا علاقة لذلك في مسألة التفضيل، التفضيل يبقى كما كان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. الكرامات، ما هي الكرامات؟ الكرامات جمع كرامة. ما هي الكرامة؟ شيء يكرم الله به من شاء من عباده، سواء كانت حسية أو معنوية. فأعظم الكرامات الاستقامة، من رزقه الله الاستقامة من أول حياته إلى أن يغادر الدنيا حتى يلقى الله وهو على استقامة، هذه من أعظم الكرامات. الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه إن عوام المسلمين من عاطفتهم الفياضة في حب الصالحين يحسبون إن الكرامة في أيدي الأولياء يتصرفون كما يشاءون، وهذا خطأ. الكرامة بيد الله كالمعجزة، معجزات الأنبياء بيد الله ليست بأيدي الأنبياء. الأنبياء لا يملكون من أمرهم شيء، ولكن الله يظهر لهم تلك المعجزات ليثبتهم على دعوتهم ويؤيدهم وليصدقهم الناس. والمعجزات آيات لازمة لكل نبي، ولكن الكرامة أمر خارق للعادة يجري على يد رجل صالح لم يدعي النبوة. هذا تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل صالح لم يدعي النبوة. وإن أجرى ذلك الأمر الخارق للعادة على يد مدعي النبوة تسمى معجزة، وإن لم يدعي النبوة كالصحابة ومن بعدهم فهي كرامة. وقد توجد الأمور الخارقة للعادة على أيدي غير الصالحين كالشعوذات التي تقع لبعض الصوفية والكهان وأصحاب النجوم وأصحاب الكفوف الذين يقرؤون في الكفوف، وأصحاب الفناجين يقرؤون في الفنجان شيئا أنت لا ترى. هذه تسمى استدراج من رب العالمين ليزدادوا إثما على إثم ويزدادوا عذابا فوق العذاب، وليست من الكرامات في شيء. إذن ليس كل أمر خارق للعادة يكون معجزة أو يكون كرامة، وليس هناك من ظهرت له أو ستظهر له أمور خارقة للعادة أعظم مما سيجري على يد المسيح الدجال، وهو الكافر المكتوب بين عينيه بأنه كافر. إذن لا ينبغي أن يغتر المسلم إذا جرت أمور خارقة للعادة لبعض الناس، فلينظر إلى الشخص. إن كان الشخص صالحا ملتزما مطيعا لله ورسوله تلك كرامة أظهرها الله سبحانه وتعالى لتكون له هذه الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى، ويزداد محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستعين بتلك الكرامة في طاعة الله تعالى أو على طاعة الله تعالى. وإن كان الرجل طالحا فاسقا كاهنا عرافا فليعلم بأن ذلك أمر قدره الله استدراجا له، ولا يغتر بذلك. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الجهاد في الإسلام يبدأ بالدعوة، والهدف من الجهاد في الإسلام دعوة الناس وإدخال الناس في الإسلام. لذلك يبدأ الأمر بالدعوة والتبليغ والبيان، فإن رفضوا وعاندوا وركبوا رؤوسهم قوتلوا قتال دعوة. القتال في الإسلام للدعوة ولكسر شوكتهم ليستسلموا فيسلموا فيسلموا. من مصلحتهم، من مصلحة الذين يقاتلون، وليس الغرض التوسع في الأراضي، التوسع في الزعامة، لا، بل لإدخال الناس في دين الله تعالى. مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها لمن سعى. لما أبهم النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله هكذا أبهم ولم يقل فلان، سعت الناس فبادروا إلى الحضور إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكل يتمنى. فعلي كان غائبا عن المجلس يشتكي عينيه، لم يسعى ولم يعمل أي سبب من الأسباب، ولكن سبق في علم الله وكتب عند الله بأنه هو الذي يعطى الراية وهو الذي يفتح الله خيبر على يديه. هكذا الإيمان بالقدر، فإذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يرضى، لا يحسد، لا يقول لماذا حصل لزيد دون عمرو ونحن سعينا لم يحصل لنا وأن فلانا لم يسعى، بل ينظر في مثل هذه الحالة إلى الأمر بعين القدر. نعم.
قوله فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. قوله فأرسل إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ هو بضم الفاء والهمزة. قوله على رستك أمره أن يسير إليهم بأدب وأنات حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه، فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
فمن عبده وحده
وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
كيف من عبده وحده؟ لكم نصر كل وحده فمن عبده وعبد معه إلها آخر، كلمة وحده حلق عليها جل في دائرة هذا من المطابع.
فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته.
بس قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله فأرسلوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتي به، وذكر من أتى به سواء كان هذا أو ذاك أتي به. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه أي تفل، ودعا له فبرأ أي عوفي في الحال عافية كاملة، وهذه أيضا من أعلام النبوة. حيث أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حالا، وأزال الله البأس من عين علي، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فدعا فاستجيب له عليه الصلاة والسلام. كمل كلمة عليه السلام عندكم، عليه الصلاة والسلام، النسخة التي عندي عليه السلام بس، عليه الصلاة والسلام. وفيه علم من علام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده. الله هو الذي أنزل الشفاء على عين علي، فكون النبي عليه الصلاة والسلام بصق ودعا أسباب من الأسباب، بذلت الأسباب وبارك الله في تلك الأسباب وأنزل الشفاء على عين علي، هو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا عند المؤمنين أمر لا إشكال فيه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الدعاء والطلب والتضرع، والذي يزيل المرض وينزل الشفاء وينزل الغيث ويرد البصر المفقود هو الله وحده، لا أحد يملك ذلك. قوله انفذ على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناة وبدون عجلة، الأدب والأناة والتريث تزيد للرجل مهابة وثباتا، والعجلة قد تجعل الرجل يستخف في عين الناس، لذلك الثبات والأناة والتريث في السير إلى أي غرض. ولذلك أمرنا حتى إلى الذهاب عند الذهاب إلى المسجد على عدم السرعة والعجلة، وهذه من صفات العقلاء، حتى تنزل بساحتهم، الساحة ما قرب من حصونهم، تنزل بساحتهم بجيشك. نعم. ثم قال ثم ادعهم إلى الإسلام، أي لا يبدأ بالقتال ولكن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، أسلموا تسلموا، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فأطاعوا فهداهم الله، كفى الله المؤمنين شر القتال. والقتال إنما شرع بعد العناد، القتال شرع لأمر عارض، الجهاد في سبيل الله بهذه المرتبة العظيمة، لكنه شرع لأمر عارض، الأساس الدعوة والبيان. لذلك يبدع الدعاة والقواد والفاتحون في الإسلام إنما يبدأون بالدعوة والتبليغ والبيان. إن حصلت الإجابة من المدعوين فذاك المطلوب، ولا قتال، وإلا قاتلوا. فالقتال نفسه أسلوب من أساليب الدعوة في الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق، أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر في كل زمان ومكان أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم من جهادهم، لا التوسع في الأراضي والزعامة، ولكن إدخال الناس في دين الله ونصحهم لهؤلاء المدعوين بعدم البدء بالقتال بل بالدعوة والإصلاح. قال شيخ الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. الإسلام يطلق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما جاءت به الرسل جميعا، ولكن أصبح في الأخير علما بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب، أصل الإسلام في القلب، أصل الإسلام في القلب. هذا إذا ذكر وحده ولم يذكر معه الإيمان، أما إذا ذكر الإيمان والإسلام معا، الإيمان بما في القلب والإسلام لأعمال الجوارح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هنا بالقلب وعملوا الصالحات أعمال الجوارح، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. إذا خضع القلب وصلح صلحت الأعضاء، لأن القلب هو الأمير يصدر أوامره إلى الجوارح. إذا كان القلب صالحا صلحت الجوارح ونشطت في العبادة، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ورأيت الإنسان كسلانا بعيدا عن طاعة الله تعالى، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. لو عبد الإنسان الله رب العالمين ولكن لم يعبده وحده وعبد معه إلها آخر لا يكون مسلما. هذه الجملة قد لا يفهمها كثير من الناس إلا إذا فسرت بكفار قريش، ولكن من يعرف حقيقة العبادة يعلم أن هذا أمر واقعي، يصلي، يصوم، يحج، يعمل، هذه الشرائع الإسلامية، لكن يعبد معه غيره، يتضرع عند الشدة إلى غير الله، ويهتف باسم غيره عند الحاجة والشدة ويستغيث. بل حال هؤلاء المسلمين للأسف أسوأ حالا مما كان عليه المشركون الأولون. المشركون يتعلقون بآلهتهم عند الأمور العادية، لكن إذا ركبوا الفلك ورأوا الغرق، رأوا الغرق والشدة، كفروا وتركوا آلهتهم ودعوا الله مخلصين له الدين حتى يخرجوا إلى البر. ولكن تجد للأسف بعض المسلمين الآن يعبد الله بأنواع العبادة في الحالة العادية، لكن إذا مرض ولده مرضا شديدا هو من أحب الناس إليه، قلق، يا سيدي يا فلان اليوم أين الله يا مسلم يا مسكين، يا سيدي فلان اليوم خذ بيدي، ابني، يا سبحان الله، ما هذا الإيمان؟ نسي الله فصار يلجأ إلى غير الله، يدعو شيخه فيستغيث به فيطلب منه الشفاء. إذا أراد الله أن يمتحن هذا المسكين ويستدرجه، ينزل الله العافية على هذا الابن المريض حالا فيزداد كفرا على كفر. الشيخ هو الذي أسعفه، هذا امتحان من رب العالمين، يحصل كثيرا للمعرضين عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المسلم إنما يعرف بالرضا بالقضاء والقدر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيلتجئ إلى الله فيدعو الله. لا بأس أن يطلب من أخيه المسلم الذي يحسن به الظن أن يدعو له في عافية ولده، لكن كونه ينسى الله فقول يا سيدي فلان اليوم ما اتخذناك إلا لهذا اليوم. هذا هو الكفر البواح، استغاثة وتوكل واعتقاد أن ذلك الشيخ ينفع ويضر فيغيث ويسعف. ما الذي بقي لرب العالمين بعد هذا كله؟ وهل هذا واقع أم لا؟ كل واحد يقول في نفسي إما نعم أو لا، لا أطلب الجواب العلني، لكن للأسف كثير من الناس يتجاهل، من المنتسبين إلى العلم يتجاهل هذا الواقع، فيقول لا شرك اليوم. إن لم يكن هذا شركا وكفرا بواح، فما معنى الشرك وما معنى الكفر؟ إذا كان العبد يخضع لعبد مثله ويتذلل ويدعوه ويستغيث به ويتوكل عليه فيطلب منه الإسعاف تاركا لرب العالمين الذي خلقه من لا شيء من ماء مهين، يتركه فيطلب هذا الطلب العظيم من مخلوق مثله، هذا هو الكفر بعينه، سواء اعترف الناس أو لم يعترفوا، هذا أمر واقعي عند كثير في كثير من الأقطار وعند كثير من عباد الله. فنسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن عبده، أي عبد الله وعبد معه إلها آخر، لم يكن مسلما، والأمثلة ما سمعتم. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، لم يعبد غير الله ولكنه استكبر، ما عنده وقت حتى يخضع لله ويعبد الله، مستكبر متعال متعنتر، يلحق بفرعون كافر. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب، تصديق القلب بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وإقرار ذلك بقلبه، ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل الأساس يبدأ من العلم والمعرفة، العلم قبل القول والعمل، يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الله حق المعرفة، بحيث يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات ليس مختلطا بخلقه. ومن يعتقد بأن الله مختلط بخلقه في أرضه أو في سماواته وليس بائنا من خلقه لم يعرف الله. هكذا قال ابن المبارك: إنما نعرف ربنا بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. بهذا يعرف الرب. الذين يعتقدون بأن الله معنا هنا في الأرض بذاته، هؤلاء الحلولية لم يعرفوا الله، ليس هذا هو رب العالمين، هذا إله بالهوى. ومن يعتقدون بأن السماوات تحيط به وهو مع الملائكة في السماوات لم يعرف الله. معرفة الله تستلزم أن تعتقد بأنه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى علي قريب، علي في قربه، قريب في علوه، لا تخفى عليه خافية من أمور خلقه، فهو مع كل أحد من عباده بعلمه واطلاعه بالمعية العامة. ومع عباده المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والحفظ والكلاء. هذا هو الله الذي يريد أن يعرف الله، يعرفه هكذا. ومن لم يعرف الله هذه المعرفة فليتعلم من جديد، وإنما خلق لهذا، خلق لهذه المعرفة ولإفراده بالعبادة بعد المعرفة. إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع له وتعظيمه ومحبته المحبة الصادقة ومراقبته المراقبة الصادقة والتوكل عليه حق التوكل، إنما يتم ذلك بعد المعرفة الصادقة، والله المستعان.
قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ومما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار.
وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره. هذه ما هي موجودة عندكم؟ إيه، هذا موجود عندي بين قوسين نسخة. نعم، اقرأ اللي عندك بس اقرأ.
وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمذان. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في الإسلام، مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة. الأعمال كلها من حقوق لا إله إلا الله، حقوق مالية وبدنية، كلها تابعة ومكملة ومصدقة لقول لا إله إلا الله. من هنا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب، اعتقاد وتصديق، ليس مجرد دعوة تصديق. أعمال القلوب من محبة الله تعالى ورسوله وتعظيم شرع الله والرغبة والرهبة وصدق المراقبة، كل هذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان. لذلك قال: والحياء شعبة من الإيمان. أعمال القلوب كلها من الإيمان، وليس مجرد دعوة تصديق كما سيأتي تفصيل ذلك. ثم يتبع ذلك القول باللسان، القول باللسان النطق بالشهادتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن بتدبر، وتعلم العلم النافع الواجب الضروري. هذه كل أعمال تؤدى باللسان، كل عمل يؤدى باللسان فهو شعبة من شعب الإيمان. يتبع ذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، كل هذه الأعمال والاعتقادات وأعمال القلوب وقول اللسان يتألف الإيمان من هذا كله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من عمل الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من عمل القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. هذه الآية من أول سورة الأنفال، وقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح. هذا عند السلف، لولا كما يقول بعض أهل العلم، لولا تقدير وتحفظ من قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه من أهل كوفة، قيل إن ذلك إجماع، لم يخالف هذا التعريف الواسع إلا الإمام أبو حنيفة وأتباعه. وهذا الذي عليه الماتريدية من أتباع الإمام، وعليه الأشعرية أيضا، وهم يختلفون اختلافا داخليا، منهم من يرى إن الإيمان مجرد القول، التلفظ بالشهادتين وكفى، هل التصديق تابع أم لا؟ ومنهم من يرى إن الإيمان مجرد التصديق والقول فيه الخلف، حتى شهادة أن لا إله إلا الله في خلاف. ومنهم من يرى، وهو أحسنهم حالا، الجمع بين التصديق وبين القول، والكل يتفق على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان، لكن هل أهدروها وأهملوها ولم يعتبروها كمرجئة أهل الكلام؟ لا. لذلك هذه النقطة يجب أن يفهمها طلاب العلم. قول الشيخ خلافا للأشاعرة والمرجئة، الأشاعرة هم أنفسهم من المرجئة، المرجئة مأخوذ هذا الكلام من الإرجاء، الإرجاء التأخير، سموا مرجئة الإمام أبو حنيفة وأتباعه يسمون مرجئة الفقهاء، وليسوا من مرجئة أهل الكلام، للكلام صلة، وهي مسألة مهمة جدا. إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله عن سهل بن سعد، أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذ لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآية قوله: فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قوله عن سهل بن سعد، هذا الصحابي الجليل صحابي بن صحابي، وهو من المعمرين الذي قد جاوز 100 رضي الله عنه وعن نبيه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث، قال الشارح: في هذا الحديث البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، أي من معجزات النبوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معجزات كثيرة، وهذه منها، بل هذه من المعجزات الصغيرة غير الواضحة، وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة. أقول هذا ردا على القائلين بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة واحدة وهي القرآن وحده، هذا خطأ. صحيح إن القرآن من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كون النبي الأمي يأتي بهذا الكتاب المعجز، وهذا الكتاب خالد باقي ما بقيت الدنيا، إنها معجزة عظيمة وخالدة. ولكن هناك معجزات كثيرة تلي في الظهور والعظم فيما يبدو، المعجزات التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والتفاصيل معروفة لدى طلاب العلم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد وقع كما أخبر، تم فتح خيبر على يد علي رضي الله عنه. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. هذا الكلام في عمومه فيه نظر، تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام عليا بهذه المنقبة وبهذا الوصف لابد أن يكون له اعتبار. المحبة من قبل العبد شعبة من شعب الإيمان، فالمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. الشخص الواحد كما قال أبو ذر إذا كان فقيها يتتبع أحوال نفسه يدرك حين يزيد إيمانه وحين ينقص وحين يضعف وحين يقوى. لذلك وإن كان الله يحب جميع المؤمنين وجميع المؤمنين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون. أليس من المحتمل أن يكون هو أشد محبة من الحاضرين، أشد محبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام من الحاضرين في الغزو، ويكون الله سبحانه وتعالى يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبه؟ لذلك في هذا التعليق فيه نظر، فليعد النظر في كلام شيخ الإسلام في موطنه والله أعلم. ولكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. النواصب جمع ناصب، الناصبي هو الذي ينصب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لهم جميعا أو لبعضهم. ومن يكره صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ناصبي، نسبة إلى نصب العداء، وهم لا يتولون عليا بل يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الخوارج كفروا عليا والذين معه فخرجوا عليه واحتجوا بحجج تافهة من أتفه الحجج والشبه، منها لماذا يقاتل قوما لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم ونساءهم، ومنها لماذا محى اسمه من أمير المؤمنين في أثناء المصالحة فإذا هو أمير الكافرين. قالوا أيضا لأن علي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله. هذه هي الشبه الثلاثة التي ناقش فيها عبد الله بن عباس الحروريين، أي الخوارج الذين خرجوا واجتمعوا في حروراء، وبعد حوار دام فترة تاب من أولئك العدد الذي يختلف أهل السيرة في عددهم، منهم من يقول كانوا 6,000 مقاتل فتاب منهم 2,000، ومنهم من يقول هم 8,000 فتاب منهم 4,000، وهكذا تختلف الروايات. الشاهد الخوارج هم النواصب، ومن ذهب ما ذهبهم. الخوارج يستبيحون الخروج على السلطة، في مذهب الخوارج معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على السلطة، وتبعهم في ذلك المعتزلة، هؤلاء هم النواصب. يقول الشيخ لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم قاتلهم الله، يعتقدون الروافض وهم أشد طوائف البدع وألعن من الخوارج، لأن الخوارج يحتجون بالنصوص ولو كانوا مخطئين. الرافضي لا يقبل الاحتجاج بالنص أبدا، خارج على النصوص، ليس له حظ في النصوص. الروافض والجهمية خارجون على نصوص الكتاب والسنة. لذلك إن عليا وإن قاتل الخوارج بعد أن تاب من تاب، ولكن بالنسبة للروافض حرق رؤساءهم بالنار، لأنه وجد لا حيلة فيهم، لأنهم أهل عناد. لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، ولم يرتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الذين يعنونهم كالشيخين وكبار الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يحكمون عليهم بالنار، ويتهمونهم بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أبو بكر الذي حفظ الله به لهذه الأمة دينها وعقيدتها، بل وأمنها وأمانها في هذه المدينة بتنفيذه جيش أسامة، يتهم بأنه ارتد؟ أي عقل يقبل هذا؟ لولا الله. ثم موقف أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، كانت المدينة مهددة من الداخل والخارج من العدو الداخلي كالمرتدين ومانع الزكاة ومن الروم. لذلك الصحابة أجمعوا على خلاف أبي بكر رضي الله عنه لما استشارهم في تنفيذ جيش أسامة، ولكن لما اطمأن ورأى إن المصلحة تقتضي، هذا توفيق من الله، تنفيذ هذا الجيش، وتنفيذ هذا الجيش سوف يحفظ بتوفيق الله تعالى على المدينة أمنها وأمانها وسلامتها، أبى إلا أن ينفذ، فأطلق عبارات حارة جعلت الصحابة يقتنعون، وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه، قال: لو لم يبق في القرية غيري لنفذت جيش أسامة. فهو مكتوب في جيش أسامة، لكن لما تولى الخلافة استأذن من أسامة ليبقى في المدينة والجيش يخرج. وآخر كلمة قالها وهي من أشدها: ولو كانت الكلاب تجر أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة ولن أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة الصادقة. ولما تردد القوم، كان الجيش معسكرا في ضاحية من ضواحي المدينة في الجرف، ذهب إلى هناك فأخرج الجيش، فالناس في حيرة، ولكن الله جعل في ذلك بركة، وكلما يمر ذلك الجيش العظيم أكثر أهل المدينة في جيشه. تقول القبائل وأحياء العرب: إن القوم الذين خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة، أدخل الله في نفوسهم الرعب من رؤية جيش أسامة. قالوا: فلننتظر بما يعود هذا الجيش من الروم. فذهب الجيش فرجع منتصرا مظفرا، فازداد الرعب في نفوسهم، فسلمت المدينة بحمد الله تعالى ولم يصبها شيء. وهل رجل كهذا ومعه عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة يتهمون بالردة بأنهم ارتدوا وبأن هؤلاء من أهل النار بعد أن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ لذلك إن هذه الروافض الطائفة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية الذين يذهبون هذا المذهب كفار عند المسلمين بالإجماع، كما أن الجهمية أتباع جهم بن صفوان كفار بالإجماع، لأنهم كلهم خالفوا الكتاب والسنة بل كذبوا الله ورسوله، وهذه ردة. فليعلم أن الروافض طوائف، طوائف كثيرة، ومن أراد أن يطلع على فرقهم ومذاهبهم عليه أن يرجع إلى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، وإلى مقالات الإسلاميين للأشعري، وإلى النحل والملل لشهرستاني، وإلى الفصل لابن حزم وغيرها. هذه الكتب فصلت تفصيلا في هؤلاء، فذكرت فرقهم وغيرهم من الفرق الضالة التي انحرفت عن الجادة، وهم كثيرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي في الردة أنه ارتد، لكن هذا باطل، كلا القولين باطل. قول الخوارج في علي بأنه مرتد باطل، وقول الروافض في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باطل، لا يخفى ذلك على أهل العلم. فإن الله ورسوله لا يطلقان مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. هل الله سبحانه وتعالى يصف عليا بأنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسوله عليه الصلاة والسلام يحبه، والله يعلم أنه سوف يموت كافرا؟ حاشا. وفي إثبات صفة المحبة إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه، أهل السنة والجماعة يثبتون بأن الله يحب أولياءه المؤمنين جميعا، وأن المؤمنين يحبون الله تعالى. خالفت في ذلك الجهمية ومن أخذ عنهم، يشير الشيخ بهذا إلى الأشاعرة والماتريدية الذين ذهبوا مذهب الجهمية في نفي صفة المحبة، بدعوى أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يكون الخالق محبا ومحبوبا. أخطأوا في ذلك فخالفوا الكتاب والسنة. إلا أن الأشاعرة زعموا بأنهم لا ينفون ولكن يؤولون، قالوا المراد بالمحبة إن الله يحب المؤمنين أي يثيبهم وينعم عليهم، ومعنى إن العبد يحب الله أي يحب ثوابه وعطاءه وأجره وجزاءه. هذا تفسير للنصوص بالهوى، وإلا أي عقل سليم يقبل كون العبد لا يحب المنعم المتفضل ولكن يحب نعمته ويحب عطاءه، يحب العطاء الجزيل لكن لا يحب من يعطيه؟ العقل السليم يرفض ذلك. وتفسير المحبة بأن الله يحب المؤمنين أي يثيبهم وينعم عليهم، هذا تفسير باللازم، أي أيضا تفسير بالهوى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، يثبتون المحبة ولازم المحبة، الإنعام والإحسان، هذا هو الصواب الذي مضى عليه سلف هذه الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من عطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام، هذه ميزة عظيمة لعلي رضي الله عنه وقتالهم إذا لم يقبلوا. خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة، هذه فضيلة عظيمة. مثل هذه المنقبة العظيمة وغيرها من المناقب لعلي جعلت بعض أهل العلم يفضلون عليا على عثمان من حيث الفضل لا من حيث الخلافة. انتبهوا، الخلافة ترتيب الخلافة محل إجماع، ترتيب الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع، وتفضيل الشيخين محل إجماع، ولكن الخلافة في التفضيل بين عثمان وبين علي. لما رأى بعض علماء السير والتاريخ كثرة الفضائل والمناقب لعلي فضلوا عليا على عثمان، وهذا لا يلزم، إذ قد يوجد كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعمر فضيلة لم يذكرها لأبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها. عمر وذلك الرجل الذي إذا سلك فجا لا يسلك الشيطان الفج الذي سلكه عمر، عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وبإسلامه خرج المسلمون المستضعفون من دار أرقم فأعلنوا بالدعوة، له مناقب كثيرة. ولم يجعل كل ذلك أهل العلم يفضلونه على أبي بكر، أي إذا خص الله من شاء من الصحابة ببعض المناقب والفضائل لا علاقة لذلك في مسألة التفضيل، التفضيل يبقى كما كان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. الكرامات، ما هي الكرامات؟ الكرامات جمع كرامة. ما هي الكرامة؟ شيء يكرم الله به من شاء من عباده، سواء كانت حسية أو معنوية. فأعظم الكرامات الاستقامة، من رزقه الله الاستقامة من أول حياته إلى أن يغادر الدنيا حتى يلقى الله وهو على استقامة، هذه من أعظم الكرامات. الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه إن عوام المسلمين من عاطفتهم الفياضة في حب الصالحين يحسبون إن الكرامة في أيدي الأولياء يتصرفون كما يشاءون، وهذا خطأ. الكرامة بيد الله كالمعجزة، معجزات الأنبياء بيد الله ليست بأيدي الأنبياء. الأنبياء لا يملكون من أمرهم شيء، ولكن الله يظهر لهم تلك المعجزات ليثبتهم على دعوتهم ويؤيدهم وليصدقهم الناس. والمعجزات آيات لازمة لكل نبي، ولكن الكرامة أمر خارق للعادة يجري على يد رجل صالح لم يدعي النبوة. هذا تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل صالح لم يدعي النبوة. وإن أجرى ذلك الأمر الخارق للعادة على يد مدعي النبوة تسمى معجزة، وإن لم يدعي النبوة كالصحابة ومن بعدهم فهي كرامة. وقد توجد الأمور الخارقة للعادة على أيدي غير الصالحين كالشعوذات التي تقع لبعض الصوفية والكهان وأصحاب النجوم وأصحاب الكفوف الذين يقرؤون في الكفوف، وأصحاب الفناجين يقرؤون في الفنجان شيئا أنت لا ترى. هذه تسمى استدراج من رب العالمين، يزدادوا إثما على إثم ويزدادوا عذابا فوق العذاب، وليست من الكرامات في شيء. إذن ليس كل أمر خارق للعادة يكون معجزة أو يكون كرامة، وليس هناك من ظهرت له أو ستظهر له أمور خارقة للعادة أعظم مما سيجري على يد المسيح الدجال، وهو الكافر المكتوب بين عينيه بأنه كافر. إذن لا ينبغي أن يغتر المسلم إذا جرت أمور خارقة للعادة لبعض الناس، فلينظر إلى الشخص. إن كان الشخص صالحا ملتزما مطيعا لله ورسوله تلك كرامة أظهرها الله سبحانه وتعالى لتكون له هذه الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى، ويزداد محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستعين بتلك الكرامة في طاعة الله تعالى أو على طاعة الله تعالى. وإن كان الرجل طالحا فاسقا كاهنا عرافا فليعلم بأن ذلك أمر قدره الله استدراجا له، ولا يغتر بذلك. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الجهاد في الإسلام يبدأ بالدعوة، والهدف من الجهاد في الإسلام دعوة الناس وإدخال الناس في الإسلام. لذلك يبدأ الأمر بالدعوة والتبليغ والبيان، فإن رفضوا وعاندوا وركبوا رؤوسهم قتلوا قتال دعوة. القتال في الإسلام للدعوة ولكسر شوكتهم، ليستسلموا فيسلموا فيسلموا. من مصلحتهم، من مصلحة الذين يقاتلون، وليس الغرض التوسع في الأراضي، التوسع في الزعامة، لا، بل لإدخال الناس في دين الله تعالى. مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها لمن سعى. لما أبهم النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله هكذا أبهم ولم يقل فلان. سعت الناس فبادروا إلى الحضور إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكل يتمنى. فعلي كان غائبا عن المجلس يشتكي عيني، لم يسع ولم يعمل أي سبب من الأسباب، ولكن سبق في علم الله وكتب عند الله بأنه هو الذي يعطى الراية وهو الذي يفتح الله خيبر على يديه. هكذا الإيمان بالقدر. فإذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يرضى، لا يحسد، لا يقول لماذا حصل لزيد دون عمه ونحن سعينا لم يحصل لنا، وأن فلانا لم يسع، بل ينظر في مثل هذه الحالة إلى الأمر بعين القدر. نعم.
قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه، أي تفل. قوله ودعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انفذ هو بضم الفاء والهمزة. قوله على رستك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأنات حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه، فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
فمن عبده وحده
وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما.
كيف من عبده وحده لم يكن مسلما؟ كل وحده، فمن عبده وعبد معه إلها آخر، كلمة وحده حلق عليها جل في دائرة هذا من المطابع.
فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته.
بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله فأرسلوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتي به، وذكر من أتى به سواء كان هذا أو ذاك أتي به. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، أي تفل، ودعا له فبرأ، أي عوفي في الحال عافية كاملة. وهذه أيضا من أعلام النبوة، حيث أجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حالا، وأزال الله البأس من عين علي، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه الصلاة والسلام. كم كلمة عليه السلام عندكم؟ عليه الصلاة والسلام، النسخة التي عندي عليه السلام بس، عليه الصلاة والسلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده. الله هو الذي أنزل الشفاء على عين علي، فكون النبي عليه الصلاة والسلام بصق ودعا أسباب من الأسباب، بذلت الأسباب وبارك الله في تلك الأسباب وأنزل الشفاء على عين علي، هو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا عند المؤمنين أمر لا إشكال فيه، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الدعاء والطلب والتضرع، والذي يزيل المرض وينزل الشفاء وينزل الغيث ويرد البصر المفقود هو الله وحده، لا أحد يملك ذلك. قوله انفذ على رسلك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناة وبدون عجلة، الأدب والأناة والتريث تزيد للرجل مهابة وثباتا، والعجلة قد تجعل الرجل يستخف في عين الناس، لذلك الثبات والأناة والتريث في السير إلى أي غرض. ولذلك أمرنا حتى إلى الذهاب عند الذهاب إلى المسجد على عدم السرعة والعجلة، وهذه من صفات العقلاء، حتى تنزل بساحتهم، الساحة ما قرب من حصونهم، تنزل بساحتهم بجيشك. نعم. ثم قال ثم ادعهم إلى الإسلام، أي لا يبدأ بالقتال ولكن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، أسلموا تسلموا، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فأطاعوا فهداهم الله، كفى الله المؤمنين شر القتال. والقتال إنما شرع بعد العناد، القتال شرع لأمر عارض، الجهاد في سبيل الله بهذه المرتبة العظيمة، لكنه شرع لأمر عارض، الأساس الدعوة والبيان. لذلك يبدأ الدعاة والقواد والفاتحون في الإسلام إنما يبدأون بالدعوة والتبليغ والبيان. إن حصلت الإجابة من المدعوين فذاك المطلوب ولا قتال، وإلا قاتلوا. فالقتال نفسه أسلوب من أساليب الدعوة في الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق، أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر في كل زمان ومكان أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم من جهادهم، لا التوسع في الأراضي والزعامة، ولكن إدخال الناس في دين الله ونصحهم لهؤلاء المدعوين بعدم البدء بالقتال بل بالدعوة والإصلاح. قال شيخ الإسلام: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. الإسلام يطلق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما جاءت به الرسل جميعا، ولكن أصبح في الأخير علما بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده. فأصله في القلب، أصل الإسلام في القلب، أصل الإسلام في القلب. هذا إذا ذكر وحده ولم يذكر معه الإيمان، أما إذا ذكر الإيمان والإسلام معا الإيمان بما في القلب والإسلام لأعمال الجوارح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هنا بالقلب وعملوا الصالحات أعمال الجوارح، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. إذا خضع القلب وصلح صلحت الأعضاء، لأن القلب هو الأمير يصدر أوامره إلى الجوارح. إذا كان القلب صالحا صلحت الجوارح ونشطت في العبادة، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ورأيت الإنسان كسلانا بعيدا عن طاعة الله تعالى، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. لو عبد الإنسان الله رب العالمين ولكن لم يعبده وحده وعبد معه إلها آخر لا يكون مسلما. هذه الجملة قد لا يفهمها كثير من الناس إلا إذا فسرت بكفار قريش، ولكن من يعرف حقيقة العبادة يعلم أن هذا أمر واقعي، يصلي يصوم يحج يعمل، هذه الشرائع الإسلامية. لكن يعبد معه غيره، يتضرع عند الشدة إلى غير الله، ويهتف باسم غيره عند الحاجة والشدة ويستغيث. بل حال هؤلاء المسلمين للأسف أسوأ حالا مما كان عليه المشركون الأولون. المشركون يتعلقون بآلهتهم عند الأمور العادية، لكن إذا ركبوا الفلك ورأوا الغرق والشدة كفروا وتركوا آلهتهم ودعوا الله مخلصين له الدين حتى يخرجوا إلى البر. ولكن تجد للأسف بعض المسلمين الآن يعبد الله بأنواع العبادة في الحالة العادية، لكن إذا مرض ولده مرضا شديدا هو من أحب الناس إليه قلق، يا سيدي يا فلان اليوم أين الله يا مسلم يا مسكين، يا سيدي فلان اليوم خذ بيدي ابني. يا سبحان الله، ما هذا الإيمان؟ نسي الله فصار يلجأ إلى غير الله، يدعو شيخه فيستغيث به فيطلب منه الشفاء. إذا أراد الله أن يمتحن هذا المسكين ويستدرجه ينزل الله العافية على هذا الابن المريض حالا، فيزداد كفرا على كفر. الشيخ هو الذي أسعفه، هذا امتحان من رب العالمين، يحصل كثيرا للمعرضين عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المسلم إنما يعرف بالرضا بالقضاء والقدر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيلتجئ إلى الله فيدعو الله. لا بأس أن يطلب من أخيه المسلم الذي يحسن به الظن أن يدعو له في عافية ولده، لكن كونه ينسى الله فقول يا سيدي فلان اليوم ما اتخذناك إلا لهذا اليوم، هذا هو الكفر البواح. استغاثة وتوكل واعتقاد أن ذلك الشيخ ينفع ويضر فيغيث ويسعف، ما الذي بقي لرب العالمين بعد هذا كله؟ وهل هذا واقع أم لا؟ كل واحد يقول في نفسي إما نعم أو لا، لا أطلب الجواب العلني لكن للأسف كثير من الناس يتجاهل، من المنتسبين إلى العلم يتجاهل هذا الواقع، فيقول لا شرك اليوم إن لم يكن هذا شركا وكفرا بواح. فما معنى الشرك وما معنى الكفر؟ إذا كان العبد يخضع لعبد مثله ويتذلل ويدعوه ويستغيث به ويتوكل عليه فيطلب منه الإسعاف تاركا لرب العالمين الذي خلقه من لا شيء من ماء مهين، يتركه فيطلب هذا الطلب العظيم من مخلوق مثله، هذا هو الكفر بعينه، سواء اعترف الناس أو لم يعترفوا، هذا أمر واقعي عند كثير في كثير من الأقطار وعند كثير من عباد الله. فنسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن عبده، عبد الله وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، والأمثلة ما سمعتم. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، لم يعبد غير الله ولكنه استكبر، ما عنده وقت حتى يخضع لله ويعبد الله، مستكبر متعال متعنتر، يلحق بفرعون كافر. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب، تصديق القلب بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وإقرار ذلك بقلبه، ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل الأساس يبدأ من العلم والمعرفة، العلم قبل القول والعمل، يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الله حق المعرفة، بحيث يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات ليس مختلطا بخلقه. ومن يعتقد بأن الله مختلط بخلقه في أرضه أو في سماواته وليس بائنا من خلقه لم يعرف الله. هكذا قال ابن المبارك: إنما نعرف ربنا بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. بهذا يعرف الرب. الذين يعتقدون بأن الله معنا هنا في الأرض بذاته، هؤلاء الحلولية لم يعرفوا الله، ليس هذا هو رب العالمين، هذا إله بالهوى. ومن يعتقدون بأن السماوات تحيط به وهو مع الملائكة في السماوات لم يعرف الله. معرفة الله تستلزم أن تعتقد بأنه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو سبحانه وتعالى علي قريب، علي في قربه، قريب في علوه، لا تخفى عليه خافية من أمور خلقه، فهو مع كل أحد من عباده بعلمه واطلاعه بالمعية العامة. ومع عباده المحسنين والمتقين بالعلم والنصر والتأييد والحفظ والكلاء. هذا هو الله، الذي يريد أن يعرف الله يعرف هكذا. ومن لم يعرف الله هذه المعرفة فليتعلم من جديد، وإنما خلق لهذا، خلق لهذه المعرفة ولإفراده بالعبادة بعد المعرفة. إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع له وتعظيمه ومحبته المحبة الصادقة ومراقبته المراقبة الصادقة والتوكل عليه حق التوكل، إنما يتم ذلك بعد المعرفة الصادقة. والله المستعان.
قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ومما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار.
وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره. هذه ما هي موجودة عندكم؟ إيه هذا موجود عندي بين قوسين نسخة. نعم اقرأ اللي عندك بس اقرأ.
وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمذان. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه في الإسلام مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة. الأعمال كلها من حقوق لا إله إلا الله، حقوق مالية وبدنية، كلها تابعة ومكملة ومصدقة لقول لا إله إلا الله. من هنا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب، اعتقاد وتصديق، ليس مجرد دعوة تصديق. أعمال القلوب من محبة الله تعالى ورسوله وتعظيم شرع الله والرغبة والرهبة وصدق المراقبة، كل هذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان. لذلك قال: والحياء شعبة من الإيمان. أعمال القلوب كلها من الإيمان، وليس مجرد دعوة تصديق كما سيأتي تفصيل ذلك. ثم يتبع ذلك القول باللسان، النطق بالشهادتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن بتدبر، وتعلم العلم النافع الواجب الضروري. هذه كل أعمال تؤدى باللسان، كل عمل يؤدى باللسان فهو شعبة من شعب الإيمان. يتبع ذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك. كل هذه الأعمال والاعتقادات وأعمال القلوب وقول اللسان يتألف الإيمان من هذا كله. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من أعمال الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. هذه الآية من أول سورة الأنفال. وقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح. هذا عند السلف لولا كما يقول بعض أهل العلم، لولا تقدير وتحفظ من قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه من أهل كوفة، قيل إن ذلك إجماع لم يخالف هذا التعريف الواسع إلا الإمام أبو حنيفة وأتباعه. وهذا الذي عليه الماتريدية من أتباع الإمام، وعليه الأشعرية أيضا، وهم يختلفون اختلافا داخليا. منهم من يرى إن الإيمان مجرد القول، التلفظ بالشهادتين وكفى، هل التصديق تابع أم لا؟ ومنهم من يرى إن الإيمان مجرد التصديق والقول فيه الخلف، حتى شهادة أن لا إله إلا الله في خلاف. ومنهم من يرى، وهو أحسنهم حالا، الجمع بين التصديق وبين القول، والكل يتفق على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان، لكن هل أهدروها وأهملوها ولم يعتبروها كمرجئة أهل الكلام؟ لا. لذلك هذه النقطة يجب أن يفهمها طلاب العلم. قول الشيخ خلافا للأشاعرة والمرجئة، الأشاعرة هم أنفسهم من المرجئة، المرجئة مأخوذ هذا الكلام من الإرجاء، الإرجاء التأخير، سموا مرجئة الإمام أبو حنيفة وأتباعه يسمون مرجئة الفقهاء، وليسوا من مرجئة أهل الكلام. للكلام صلة، وهي مسألة مهمة جدا. إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.